الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما زال الكلام أيها الأحبة في النظرية التي يتبناها المصنف في تحديد ملاك الصدق والكذب في القضايا القيمية، القضايا الأخلاقية والقانونية. المصنف يقول أن هناك بعض الملاحظات والمقدمات التي تسبق التحقيق في المسألة والنظرية المتبنات. ذكرنا ثلاث مقدمات، اليوم نذكر المقدمة الرابعة. المقدمة الرابعة أحبائي باختصار أن الأهداف لها حيثيتان، حيثية ناتجة من رغبة الإنسان في الفعل وفي ذلك الهدف، وحيثية تكوينية لا علاقة لها بقصد الإنسان. فالأهداف تارة تكون مرتبطة برغبات الإنسان الموصلة إلى الكمال والقرب من الله تعالى، وتارة أخرى لا، هو الفعل فيه حيثية تكوينية، بمجرد أن تفعل هذا الفعل تكوينا سيكون هناك أمر آخر. هاي المقدمة الرابعة. إن لهذه الأهداف المذكورة، يا أهداف، الأهداف العليا التي تترتب على القضايا الأخلاقية والقانونية، زين، حيثيتين. إحداهما كونها هاي الأهداف مطلوبة للإنسان بحيث تؤدي إلى صرف النظر عن المطلوبات الأحط قيمة، يعني رغبة الإنسان في الوصول إلى ذلك الهدف الأسمى، ذلك الهدف الأعلى، رغبة الإنسان في التقرب من الله تعالى، رغبة الإنسان في الوصول إلى الكمال. زين، في الوصول إلى الكمال والتقرب من الله تعالى أكو رغبات أقل من ذلك، يقول الإنسان يطوي عنها كشحا ولا ينظر إليها ويتركها ويغض النظر عنها، تؤدي إلى صرف النظر عن المطلوبات الأحط قيمة، مع أن لها قيمة ولكن يتركها لمطلوب أعلى وأكبر أهمية، أكثر أهمية. زين، ومن هنا ترتبط برغبة الإنسان الفطرية في الوصول إلى السعادة والكمال. هاي الحيثية للأهداف ترتبط بفطرة الإنسان، لأن الإنسان باحث عن الكمال. واحدة من غرائز الإنسان، مثل ما عنده غريزة الشهوات أو غريزة حب الاطلاع أو غيرها من الغرائز، واحدة من الغرائز شنو؟ الوصول إلى الكمال، حب الوصول إلى الكمال أو إرادة الوصول إلى الكمال. ومن هنا ترتبط برغبة الإنسان الفطرية في الوصول إلى السعادة والكمال. هسه أنت أي إنسان سألت قلت لي تصير سعيد بحياتك ولا؟ أكيد يريد يصير سعيد، لكن شنو المشكلة؟ مرة يتصور أن سعادته في المال فيقضي عمره في طلب المال، مرة يتصور أنه في النساء يقضي عمره في طلب النساء، مرة يتصور في المناصب والوجاهات يقضي عمره كذلك، واضح؟ وإلا هو بالحقيقة يطلب عن ماذا؟ هل من المعقول أن هذا الذي يطمع بالأموال ويقضي عمره بالأموال يريد أن يعيش تعيسا؟ أكيد لا، يريد أن يكون سعيدا، ولكن تصور خاطئا بأن المصداق الذي يحقق له السعادة هو المال، بينما الواقع هو لا، غير هذا. المصداق الوحيد الذي يحقق السعادة هو ذكر الله والتقرب من الله والعبودية لله تعالى، ولكن الإنسان يخطئ الطريق. ولذلك بعث الله الأنبياء والرسل، يا بتعالوا ترى هذا الطريق، أنتم ليش بعدين تندمون؟ وإن كل إلا آتي الرحمن شنو؟
عبدا.
يجي للإنسان شنو؟ هي أكو آية فردة يمكن. عموما فإنه الإنسان يرجع إلى الله شنو؟ عبد. هاي الحقيقة التي يأبى الإنسان أن ينظر إليها ويفهمها، أنه أنت أيها الإنسان خلقت ووجدت لترجع عبدا لله تعالى. فلماذا لا تكون عبدا من البداية حتى تصل إلى الكمال المطلوب؟ زين، وهي حيثية نفسية وتابعة للمعرفة والمبادئ العلمية والإدراكية. يعني شنو أحبائي؟ التفتوا، هاي نقطة جدا مهمة وتنفع الإنسان في سلوكه وطريقه إلى الله تعالى. كلما كانت بمقدار ما تكون معارفك كبيرة، بمقدار ما تصل إلى الهدف بسرعة، بمقدار ما تصل إلى الأهداف العليا التي تريدها، كلما كانت المعلومات والمعارف أكثر كان الوصول إلى الهدف أقرب. زين، ولذلك يقول وهي حيثية نفسية، لكن هاي الحيثية النفسية شنو؟ بها مراتب، تابعة للمعرفة والمبادئ العلمية والإدراكية. كلما طورت معارفك وزدت معلوماتك وإدراكاتك تكون أقرب إلى الله تعالى. زين،
عفوا، هاي نظريتنا
احنا، ها؟
النظريه
بلي بلي هو احنا هسه لحد الان ما ذاكرين النظريه بس وهذا كلام صحيح 100% هاي مقدمات للنظريه الصحيحه يعني زين
سمعت الشيخ
خادم شيخ
دام تفضل الله يعني يعني هاي تطوير معارفك الكبير من ناحيه الوصول الى الله سبحانه وتعالى
هو
المعارف الانسان الماديه يعني عفوا الغايات الماديه
لا هو شيء يقول يقول مو اكو هدف اعلى زين مو اكو رغبه في داخل الانسان للوصول الى ذلك الهدف صح لا اكو رغبه في داخل الانسان للوصول الى الهدف
كل هدف ولا هدف محدد
لا لا الى الهدف الاعلى الاسمى الذي حدده الانسان زين هذا الهدف الاعلى والاسمى الذي حدده الانسان المشكله وين في سلوك الطريق اليه مره واحد يخطئ الطريق مره واحد يصيب الطريق كيف يصيب الطريق ويخطئ الطريق اذا كانت معارفه صحيحه وكبيره ومهمه وقيمه ويصل الى الهدف بسرعه واذا كانت معارفه مغلوطه هاي المعارف المعلومات الماديه الدنيويه المعنويه كلها يعني فهاي المعارف والمعلومات اذا كانت مبعده يتاخر في الوصول اذا كانت مقربه وكثيره يزداد القرب
يعني الوصول كانما حضرتك تريد توصل الى السير والسلوك الى الله
هو هذا هو اللي يريد يقوله يعني يقول بانه غايه الانسان هو الوصول الى الله تعالى هسه بغض النظر عن المفردات سير سلوك زياده معارف هو هذا اللي يريد يقوله زين لانه كلامنا وين شيخ خاني كلامنا بقيمه القضايا الاخلاقيه والقانونيه طبعا بالنهايه بنهايه الكلام راح يقول هي القضايا القانونيه اصلا ترجع الى قضايا اخلاقيه فكلامنا كله بالقضايا الاخلاقيه والقضايا الاخلاقيه شنو معناها الوصول الى الله تعالى زين والاخرى شنو الاخرى الحيثيه الاخرى احسنت والاخرى هي حيثيتها هي حيثيتها التكوينيه يعني حيثيه الاهداف التكوينيه شنو هي حيثيه التكوينيه ببساطه هسه شنو الفعل التكويني انه لا تدخل ولا اراده للانسان في فعله النار ان وجدت يترتب عليها تكوينا شنو الحراره والاحراق والاضاء واضح زين والأخرى هي حيثيتها التكوينية زين وهي أمر خارجي ومستقل ما له علاقة برغبة الإنسان تماما عن الميل والرغبة والتشخيص والمعرفة عند الأفراد يعني سواء التفتوا أحبائي سواء قصد التقرب إلى الله أو لم يقصد التقرب سواء أراد الالتفات أو لم يرد الالتفات أمر مستقل تكوينا واضح يعني شلون شنو ربطه بالاخلاق هسه بالقضايا التكوينيه واضحه يقول مرات الانسان التفتوا احبائي ايضا نقطه جدا مهمه يقول الانسان بطبيعته انه اذا اكثر من الالتزام بالطاعات والتزم بالواجبات وترك المحرمات صلى وصام وادى الواجب وترك المحرم واضح تكوينا سيصل الى التقوى لان التقوى شنو معناها هسه هو سواء كان راغب او لم يكن راغب تكوينا سيصل الى هذا المقام اوضح الصوره اكثر شايفين المرتاضين الهنود مرتاضين الهنود او غيرهم المرتاض شو يسوي يؤدب نفسه الى ان يصل شنو الى التجرد تجرد هدف اعلى لو لا هدف اعلى شلون وصل للتجرد هو اصلا يجوز ما يعبد رب العالمين لانه تكوينا ترتب هذا الفعل على بعض الامور اللي اداها واضح كذلك نرجع لنفس كلامنا اللي يؤدي الطاعات ويقترب من الله تعالى حتى ولو لم يفكر في أنه هذا الطريق هو الذي يوصله يقول سيترتب على ذلك فعل التقوى واضح؟ ومن هنا نفهم بعض الأحاديث الواردة عن المعصومين صلوات الله عليهم تعلموا العلم حتى ولو لم يكن لغير الله مضمون الحديث فإنه في يوم من الأيام سيكون لله أنت إذا تعلمت تزداد معارفك راح بالتالي تنتبه على أنه يكون هاي العلوم شنو توصل إلى الله تعالى واضح الفكرة؟ زين والمعرفة عند الأفراد وكلما أخذنا بعين الاعتبار فعلا بما له من ارتباط بالهدف المطلوب منه من جهة كونه مطلوبا فإنه ينتزع منه مفهوم القيمة الأفعال التي نلتفت إليها تكون لنا رغبة فيها يكون لنا ميل فيها هاي ننتزع منها مفهوم القيمة زين الحيثية الأخرى وكلما لاحظناه من جهة علاقته الوجودية بالنتيجة يعني شنو؟ يعني بغض النظر عن الرغبات التي توجد في داخلنا علاقته الوجودية بالنتيجة المترتبة عليه فإننا ننتزع منه مفهوم الوجوب أو اللابد الذي يعبر عنه باللغة الفلسفية بالضرورة بالقياس ذن كلهن الوجوب واللابد والضرورة بالقياس كلها واحد يعني شنو؟ يعني ها أحسن شنو قصده بالوجوب بالضرورة بالقياس أو الوجوب بالقياس إذا كانت مثلا إذا كانت النار ضرورية فلا بد أن تكون الحرارة شنو ملازمة لها ومترتبة عليها ومتحققة وضرورية واضح هاي الضرورة بالقياس هذا قصده يعني طبعا بالمقابل أكو ضرورة بالغير يعني راح يجي بال أو الوجوب بالغير راح يجي بالفلسفة. ها تقدر تسويها قضية شرطية إذا كذا كذا أي واضح زين. فمن هاي العلاقة أحبائي والحيثية الثانية اللي يريد يأكد عليها أنه يلتزم بأحكام الشرع والواجبات ويروض نفسه عن الانتهاء عن معاصي الله تعالى يقينا سيصل إلى التقوى إلى ملكة التقوى زين. والآن وبعد الالتفات إلى هذه المقدمات التفتوا أحبائي هاي النقاط المقدمة الثلاثة يقول قدمناها حتى تصير الصورة واضحة وتبقى في أذهاننا راح يذكر الملاك لقيمة المعارف الأخلاقية والقانونية. والآن وبعد الالتفات إلى هذه المقدمات فإننا نستطيع استنتاج هذه النتيجة ببساطة أحبائي قبل أن نكمل القراءة. النتيجة نقطتين راح يطلع المصنف من نقطتين. النقطة الأولى التفتوا وياي جزاكم الله خير. النقطة الأولى أن القضايا الأخلاقية والقانونية يمكن إقامة البرهان عليها مع أنه شنو هي مو قضايا عقلية ونظرية ملتفتين هسه راح يقول لكن يمكن إقامة البرهان عليها حالها حال القضايا النظرية العقلية نستطيع إقامة البرهان عليها. هاي النقطة الأولى المهمة. والنقطة الثانية يقول ملاك الصدق والكذب فيها هو مطابقتها للأهداف العليا التي يريدها الإنسان. كلما كانت هذه القضايا مطابقة للأهداف العليا التي ذكرناها الأهداف العليا اللي عبرنا عنها مرة مثالية مرة كمال مرة سعادة مطلوبة اشتريت تعبر عنها عبر مرة قرب من الله. كلما كانت الأهداف مطابقة لهذه الأهداف العليا كانت صادقة كلما خالفتها كانت كاذبة زين. فإننا نستطيع استنتاج هذه النتيجة وهي أن الملاك في صدق وكذب القضايا الأخلاقية والقانونية أو صحتها وخطأها شنو هو هاي هذا السطر هو هاي النظرية الصحيحة خلوا جوا خط هو مدى تأثيرها في الوصول إلى الأهداف المطلوبة. سطر واحد
يعني صدق القضايا تولي النتيجة.
شلون نعرف القضايا الأخلاقية شيخنا صادقة وكاذبة؟ إذا كانت مطابقة للأهداف العليا كانت صادقة إذا كانت مخالفة كانت كاذبة زين. فايش قد قدم مقدمات أربع مقدمات وذكر ايش قد نظريات هاي النظرية الصحيحة هو هذا مدى تأثيرها في الوصول إلى الأهداف المطلوبة زين.
شفنا هذه الأهداف المطلوبة زين حددناها من خلال فطرة الإنسان اللي هو مفطور على الكمال لو هم يحتاج إلى استدلال عقلي بهاي الكلمة.
لا هو راح يقول شيخنا راح يقول بأنه هاي القضايا مو عقلية عبارة عن مشهورات والمشهورات أخذته يعني من قسم البديهيات لكن مو بديهية أولية بحيث لا يمكن إقامة البرهان عليها صح لو لا زين. لكن يقول بأنه هاي القضايا المشهورة أولا نستطيع يعني إقامة برهان عليها وإذا أقمنا برهان عليها فكل ما انسجم مع هذا البرهان الذي نقيمه هو صحيح كل ما خالفه هو خاطئ. التفتوا لهاي النقطة أحبائي نقطة مهمة. هو ليش يريد يوصلنا على أنه يكون نقيم برهان على هاي القضايا لأنه إذا لم نستطع إقامة برهان يعني ماكو ضابطة وإذا ماكو ضابطة صارت شنو؟ صارت بكيف الواحد هذا يقول هاي إلها قيمة هاي يقول ما إلها قيمة. واضح شيخ عباس هو اللي يريد يوصل لهاي النقطة ولذلك يعني خلينا نقول يلح المصنف على الوصول إلى هذه النقطة على أنه القضايا القيمية إلها شنو؟ إلها خلينا نقول يمكن إقامة البرهان عليها فيها قابلية إقامة البرهان عليها. واضح أحبائي؟ لا هي مو منطقية مو عقلية نظرية بحتة راح يقول بس يقول نستطيع إقامة البرهان عليها وإذا شو تتلح على أنه إقامة البرهان يقول حتى تكون هناك ضابطة وقاعدة في وضع القيمة لهذه القضايا زين. ذلك التأثير الذي لا يكون تابعا لرأي أحد ولا شوف التفتوا أحبائي ذلك التأثير هذا التأثير في الوصول للأهداف المطلوبة شنو الضابطة فيه ما هو المؤثر فيه يقول ذلك التأثير الذي لا يكون تابعا لرأي أحد ما له علاقة بقول فلان عالم أو فلان إنسان زين ولا لسليقته ولا لرغبته. والله أنا رغبتي أنه الظلم حسن رغبتي كذا أو إرادتي كذا أو أنا أقول كذا لا مو أنت الذي تحدد أكو هدف أعلى أكو قيمة عليا هي اللي نقيس عليها هاي الأهداف زين. هذا السطر جدا مهم أحبائي ذلك التأثير مدى تأثيرها مو يقول مدى تأثيرها في الوصول إلى الأهداف المطلوبة ذلك التأثير الذي لا يكون تابعا لرأي أحد ولا لسليقته ولا لرغبته وإنما هو من الواقعيات الموصوفة بنفس الأمر. شنو نفس الأمر؟ قلنا أعم من أن يكون الوجود أو الذهن أو الوجودات الفرضية زين. ومثل سائر الروابط العلية والمعلولية، مثل ما استدلينا بالعلة والمعلول والارتباط بيناتهم، كذلك نستطيع أن نقول بأنه توجد رابطة بين، التفتوا أحبائي النقطة المهمة، توجد رابطة بين هذه الأفعال وبين الآثار المترتبة عليها. هاي أهم نقطة أحبائي، أهم نقطة إخواني، توجد، حتى إذا واحد ما مترسخة في ذهنه يكون يكتبها، مثل ما أكو رابطة بين العلية والمعلولية، توجد رابطة بين هذه الأفعال، توجد رابطة بين هذه الأفعال، العدل والظلم والقبح وهذه الأمور، توجد رابطة بين هذه الأفعال والآثار المترتبة عليها، والآثار المترتبة عليها. زين، ومن الواضح أنه قد يحدث الاشتباه في تشخيص الهدف النهائي. هسه تعالوا هنا، احنا مو قلنا بأنه اكو هدف اعلى نطابق على هذا الهدف الاعلى هو الضابط في تحديد القيمة؟ وياي احبائي، الهدف الاعلى هو الضابط في تحديد القيمة. سنقول اكو اهداف وسطى قد يشتبه الانسان، نقول ما يخالف، هذا حال شنو؟ حال القضايا العلمية، حال التجارب. بالتجارب من نريد نوصل للتجربة، اذا اخطأت التجربة يعني ننفي العلم؟ خو ما ننفي العلم، صح لو لا؟ صح لو لا؟ كذلك نفس الكلام يقول أيضا، حتى إذا اشتبه الإنسان وأخطأ فهذا لا يؤثر على وجود القيمة والضابطة. واضح أحبائي؟ ولذلك يقول ومن الواضح أنه قد يحدث الاشتباه في تشخيص الهدف النهائي، مثل ما قلنا قبل قليل، إنسان يريد أن يصل إلى السعادة بفطرته ولكنه يخطئ الطريق. والأهداف المتوسطة كما حدث لذوي الرؤية المادية، شبيهم أخطأوا الطريق حيث قصروا الهدف الإنساني على المعيشة الدنيوية، نموت ونحيا ولا يهلكنا إلا الدهر. إحنا هاي إنما هي الحياة الدنيا، هيش مضمون الآية، نموت ونحيا ولا يهلكنا إلا الدهر، يعني إحنا مجرد وجودنا بعالم الدنيا، وراء الدنيا ما كفت شيء. ولذلك يقصرون كل طاقتهم وعقولهم وأفكارهم عليهم على التمتع بالدنيا، وراء الدنيا ما كفت شيء. واضح أحبائي؟ زين، شلون ذاك اللي يقول كل ما في الكون وهم أو خيال أو عكوس في المرايا أو ظلال. من يقول أكو حقيقة؟ هو عبارة عن وهم لو خيال لو عكس بالمرآة، عكس بالمرآة يعني ما له واقع، ما له وجود. زين، هذا مدعاهم. زين، أو لعنة الله عليه عمر بن سعد من يقول أتوب إلى الرحمن من سنتين، شلون يقولون أن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يدين. عموما فهو إذا كان مصدق باليوم الآخر كما ما وقع. أحسنت. زين، ومن المحتمل أيضا أن يقع الخلط في تشخيص السبل المؤدية بالإنسان إلى الأهداف الواقعية. نفس السبيل يخطئ به الإنسان، مو فقط الهدف، نفس السبيل والطريق. يعني أنا أتصور بأنه طريق طلب العلم فقط هو الموصل لله تعالى، واحد يقول طريق السير والسلوك والعرفان فقط هو الموصل إلى الله، واحد يقول ترويض النفس وتجويعها وتهذيبها هو الموصل إلى الله، وهكذا حتى السبيل والطريق قد نخطئه. ولذلك أحبائي، جملة بين قوسين عارضة، كل الإنسان بهاي القضايا، طبعا هاي توصيات علمائنا الكبار، كل الإنسان يرغب إلى الله ويسلم إلى الله وينقطع إلى الله تعالى حتى يدله على الطريق. لا نتصور بأنه إحنا هسه باعتبار انتمائنا لمدرسة أهل البيت ويعني ولائنا لهم أنه هاي انتهت القضية، وضعنا أقدامنا على الطريق الصحيح وبعد ما نحتاج، لا كل الإنسان يرغب إلى الله ويلتمس من الله تعالى ويسلم إلى الله في إيصاله إلى المطلوب، وإلا نستجير بالله قد يصل الإنسان إلى نهاية المطاف وينحرف. إبليس لعنة الله عليه كان شنو؟ أعلم العلماء، مو بس عابد، أعلم العلماء، ماكو واحد أعلم من عنده، 6000 سنة في سجدة واحدة كما تنقل الروايات. شوف إيش قد هاي المطالب مهمة أحبائي، يعبد رب العالمين وما متوقع أنه يعصي الله تعالى، حتى أنه كرم هو من الجن وخلوه ويا الملائكة وقالوا بأنه هذا طاووس الملائكة إبليس لعنة الله عليه، هو جني أصلا مو من خلقتهم، لكن شوف رب العالمين راضي يبين لهم على أنه تعالوا لا بالعبادة ولا بالعلم ولا بالاختبار الإلهي، فاختبره بسجدة. فمضمون الروايات أنه يقول للرب العالمين، يقول له يا رب أنا أصنع أسجد لك عمري كله، أصنع ما أصنع ولكن عفيني من السجود لآدم. فالكلام الإلهي شيء يقول له، يقول له أنا تعبدني من حيث أنا أريد لا من حيث أنت تريد. فلا واحد خلينا نقول، طبعا أكو نص كلام لأمير المؤمنين جدا لطيف بنهج البلاغة، يقول إحنا شنو فرقنا عن إبليس؟ يعني شنو أكو حباء معين إنه خاص؟ رب العالمين هم يختبرنا، كل إنسان معرض للاختبار، لا واحد يتوقع بأنه نجا من الاختبار. شوف رب العالمين بمن يختبرك أنت، أنا يختبرني بطلب العلم، أنت يختبرك بقضية معينة خاصة بيك أنت أنت أنت، يعني واحد مثلا ما يرضخ لأي خلينا نقول إغراء ومساومة، لكن فد شيء بسيط مثلا تكبر، ما يقبل واحد انه يتجاوز عليه فرضا. الله يبتلي بهاي الامور. واحد بالمال ايضا، واحد لو تجيب له نساء الكون كلها واجمل الجميلات ما يتاثر، بس تنطيه 1000 دينار يتاثر. فشوف كل من اختباره من جنس معين، الله تعالى يختبر الانسان بما يعلم هو في باطنه بمن يتاثر. فكل انسان يلتفت الى هذه المساله المهمه. ومن المحتمل ايضا ان يقع الخلط في تشخيص السبل المؤديه بالانسان الى الاهداف الواقعيه، ولكن جميع هذه الاشتباهات، التفتوا احبائي، لا تلحق الضرر اطلاقا بواقعيه رابطة السبب والمسبب بين الأفعال الاختيارية. مو قلنا أكو تأثير للأفعال على الآثار المترتبة عليها؟ الخطأ والخلل والاشتباه لا يؤثر على هذه القيمة العليا، زين، والنتائج المترتبة عليها، ولا تؤدي إلى عزلها عن مجال الدراسات العقلية القابلة للاستدلال البرهاني. عقلية وقابلة للبرهان؟ شلون قابلة للبرهان؟ مو قابلة للبرهان، يقول ها شبيهة، هسه راح يذكر، يقول هي صح مو عقلية وقابلة للبرهان بالدقة، مسامحة، لأنه هي شبيهة بالقضايا العقلية، هسه راح يذكر هذا بنهاية الكلام، خاف واحد يريد يشكل، ولا تؤدي إلى عزلها عن مجال الدراسات العقلية القابلة للاستدلال البرهاني. زين، كما أنه، شوف هذا شنو، هذا جواب نقضي، هذا أحبائي جواب نقضي، كما أن اشتباهات الفلاسفة لا تعني إنكار الواقعيات العقلية. الفيلسوف إذا اشتبه بمسألة معينة يعني ننكر الواقع؟ خو أكيد لا. زين، التجارب إذا أخطأت ننكر العلم؟ كذلك لا. يقول كما أن اشتباهات الفلاسفة لا تعني إنكار الواقعيات العقلية المستقلة عن الآراء والأفكار. تتذكرون بردنا على السفسطائيين إيش قلنا؟ قلنا مجرد إدراككم أنه شنو؟ تدركون أن هناك خطأ، هذا بحد ذاته يثبت أن الواقع واضح أحبائي؟ زين، فهم مشتبهين ويقولون ماكو واقع، لكن مجرد إدراكهم يثبت الواقع. ولذلك قالوا إذا الله وفقكم تأخذون بالفلسفة، أول نقطة يفيروها، تفتوا أحبائي، أول نقطة تثار بالفلسفة، أول نقطة وجود الواقع. شنو الدليل على وجود الواقع والواقعية؟ ماكو دليل عقلي، هو الدليل وجداني، لأنه وجود الواقع من الأمور البديهية التي يستحيل إقامة البرهان عليها، هو أمر وجداني، بالوجدان يحس الإنسان بوجود واقع. شلون؟ تعال أنت هسه مثلا قل لي ماكو واقع، شلون تقول لي ماكو واقع؟ بمجرد أن تريد أن تثبت ماكو واقع، هذا أثبت الواقع. ولذلك يذكرها السيد العلامة الطبطبائي بداية الحكمة، بداية الحكمة في أول نقطة، أول مسألة، أول ما واحد يفتح بداية الحكمة ونهاية الحكمة يقول نحن نؤمن بوجود واقع. بعدين شو يقول؟ يقول وهذا الإيمان بوجود واقع أمر فطري وجداني لا يمكن إقامة الدليل عليه. زين، كما أن اشتباهات الفلاسفة لا تعني إنكار الواقعيات العقلية المستقلة عن الآراء والأفكار. زين، وكما أن اختلافات العلماء في قوانين العلوم التجريبية لا ينفي التجربة ولا ينفي العلم، خطأ في التجربة، زين، لا تعني نفيها أيضا. والنتيجة هي أن أسس الأخلاق والقانون من القضايا الفلسفية القابلة للاستدلال بالبراهين العقلية.
هذا نفس كلام الكتلة،
اي واضح شيخ كلامك صحيح ان شاء الله، بس ايش قلنا؟ قلنا انه راح يقول ورا سطر سطرين يعني بالصفحه يجوز البراهه، يقول هاي انتم شلون تقولون براهين عقليه مو هي هاي من المشهورات، فيقول هذه اقرب للاستدلال عليه، هسه راح يبين ان شاء الله تعالى. زين، وين زين، هسه قبل ما نكمل احبائي،
هي مو بديهيه يعني؟
اي لا، المشهورات بديهيات، لكن سيدنا كل البديهيات لا يقام البرهان عليها؟ لا، مو كل البديهيات لا يقام البرهان عليها، واضح؟ زين، التفتوا أحبائي، أكو نقطة جدا مهمة هنا، حتى واحد خاف يقول بأنه أنتم ذولا درسون الفلسفة والكذا بعيدين عن أصحاب الحديث، بعيدين عن الدين والاستدلال. شوفوا بالفلسفة سيثبت الحاجة إلى المعصوم وإلى النبي وإلى الوحي. زين، التفتوا أحبائي بهاي النقطة، يقول وإن كان عقل الإنسان العادي عاجزا في الفروع والجزئيات، يعني هاي تقدر تعنون هذا السطر إثبات حاجتي إلى الوحي والمعصوم بالبرهان، إثبات الحاجة إلى الوحي والمعصوم بالبرهان، عدم استغناء الإنسان عن الوحي والمعصوم. زين، شوف التفتوا، وإن كان عقل الإنسان العادي عاجزا في الفروع والجزئيات بسبب التعقيد وكثرة العوامل والمتغيرات وعدم الإحاطة بها، زين، ولا يستطيع أن يستنتج حكم كل القضايا الجزئية من الأسس الكلية، من يقول؟ أريد واحد يجاوب، من يقول لا يستطيع؟ العقل ليش ما يستطيع؟ مو قبل قليل بالصفحة اللي قبل إيش قال؟ قال يشتبه يخطئ، وإذا يشتبه ويخطئ
مو معصوم
ما يقدر أنه يطبق كل الجزئيات ويعرف كل الجزئيات ويعرف كل الحقائق وبما أنه يشتبه إذن تعالوا اعطوني فد ضابطة وعاصم إله ولذلك شي يقول وإن كان عقل الإنسان أحبائي هذا كلش مهم السطر وإن كان عقل الإنسان العادي عاجزا في الفروع والجزئيات ولا يستطيع أن يستنتج حكم كل القضايا الجزئية من الأسس الكلية لأنه يشتبه ويخطئ زين ومن هنا فإننا لا نجد بدا في هذه الموارد من التمسك بالوحي والرجوع إليه شوف أقام برهان استدلال بما أن العقل يخطئ ولا يستطيع الوصول إلى الحكم في كل القضايا إذن هو يحتاج إلى الوحي زين بلي في الأحكام الكلية لا يستطيع أن يطبق كل الجزئيات على الأحكام الكلية فيحتاج شنو؟ يحتاج إلى الوحي والمعصوم والوحي والمعصوم إيش بيه؟ معصوم بعد؟ معصوم زين هسه خلينا نضرب مثال مثلا أول مسألة بالعقائد شنو ناخذها؟ إذا علمت بوجود الله مو؟ إذا علمت بوجود إله وجب عليك شكر المنعم صح؟ هذا بيمن؟ لزوم شكر المنعم شلون نعرفه؟ بالعقل زين سؤال هل يستطيع العقل أن يحدد كيفية شكر المنعم؟ لا لو 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 خلينا نقول تنفق جميع أموال الكون على العقل حتى يصل إلى هذه النتيجة لا يستطيع هو يستطيع سيدنا إذا تسمح لي يستطيع أن يدرك أن هناك منعم وأشكره لكن كيف أشكره بأي طريقة هذا لا يستطيع إلا بعد أن يأتي المعصوم والوحي والقرآن والنبي والإمام ويقول له هاي الطريقة اللي تشكر بيها واضح زين فهي نقطة جدا مهمة.
يعتبر تجربة؟
ها؟ لا مو تجربة. الوحي هو الذي يبين السبيل والطريق للعقل في سلوك الطريق الصحيح. واضح؟ واضح؟ زين. إذن للقول شوف هسه اشرح هسه إلى الآن واضح النظرية الصحيحة أنه أولا هاي القضايا نستطيع إقامة البرهان عليها لأنها قضايا عقلية مضافا إلى أنه ملاك صدقها وكذبها مطابقتها للأهداف العليا. هسه راح يرجع للنظريات الأخرى و. يبين عدم صحتها إذن للقول الذي يتخيل كون القضايا الأخلاقية والقانونية تابعة للميول والرغبات والرؤى الفردية والجماعية صحيح هذا القول مو صحيح أن الرغبات تابعة لميول الإنسان زين اللي هو ذكر بالفئة الثانية زين فيسقط معهم رفضهم للأسس الكلية والثابتة لها زين ولا قول الذين التفتوا أحبائي يعتبرونها تابعة للحاجات والظروف الزمانية والمكانية اللي هم قالوا بنسبية الأخلاق بمكان معين بزمان معين هاي القيمة كذا يتغير المكان والزمان تتغير القيمة فلا يجرون الاستدلال البرهاني الخاص بالقضايا الكلية والضرورية والدائمة فيها زين ولا قول الذين يتصورون كون هذه القضايا متعلقة بعقل آخر غير العقل النظري هاي الفئة الثالثة اللي قالت بفطرية الأخلاق ولهذا يعدون الاستدلال عليها بالمقدمات الفلسفية المتعلقة بالعقل النظري أمر غير صحيح القائلين بهذه النظرية أيضا غير صحيح فواضح النتيجة نتيجة أن القضايا الأخلاقية والقانونية مدى مطابقتها للصدق والكذب ملاك مطابقتها للصدق والكذب هو مدى تأثيرها في الوصول إلى الأهداف المطلوبة حلوا شوفهتين إن شاء الله نحاول نكمل أخذ من وقتكم ولو نطول قليلا بس نكمل هذا الدرس حلوا شوفهتين هاي الشبهة واضحة قبل قليل ذكرناها أنتم مو تقولون بأنه هاي قضايا عقلية زين جميع المنطقيين ووافقهم الفلاسفة يقولون بأنه هاي شنو هاي قضايا مشهورة وتستخدم في الجدل لا في البرهان كيف تحلون ذلك؟ حل شبهة قد تطرح هنا شبهة تقول إن هذا الرأي يا رأي أن هذه القضايا الأخلاقية عبارة عن قضايا يمكن الاستدلال عليها أن هذا الرأي يخالف وجهة نظر جميع المنطقيين التي يوافق عليها الفلاسفة المسلمون أيضا أكو اتفاق بين المنطقيين وبين الفلاسفة المسلمين على أنه هذا الكلام مخالف لقولهم شي يقولون وذلك لأنهم يذكرون في المنطق أن الجدل يتكون من مقدمات مشهورة ومسلمة اللي هي المشهورات زين بخلاف البرهان اللي منين يتكون من اليقينيات البديهيات زين بخلاف البرهان الذي يتركب من مقدمات يقينية مو مشهورة ولا مسلمة زين وقد مثلوا للمقدمات المشهورة بقولنا الصدق حسن والكذب قبيح هاي مشهورات صح لو لا هاي مو قضايا عقلية يقينية هاي مشهورات لكن نزلناها منزلة القضايا العقلية زين ما هو الجواب على هذه الشبهة أحبائي شبهة واضحة زين. وفي الجواب لا بد من القول ان كبار المنطقيين المسلمين يعني راح يوافقهم. جيد، يقول ما عندي مشكله ان كبار المنطقيين المسلمين من قبيل ابن سينا ونصير الدين الطوسي قد صرحوا بذلك، يعني بان هذه القضايا على هذه الصوره الكليه والمطلقه تعتبر من المشهورات. لا ننكر ذلك، لا ننكر بان هذه القضايا الاخلاقيه من المشهورات ويستفاد منها في الجدل، هم صحيح ويستفاد منها في الجدل فحسب دون البرهان. لكن التفتوا إلى نقطة مهمة، يقول وذلك لأن لها قيودا خاصة وخفية، وهي تحصل من علاقة الفعل بالنتيجة المطلوبة، ومن هنا كان الصدق المؤدي إلى قتل النفوس البريئة أمرا غير محبوب. شو يريد يقول أحبائي؟ التفتوا رجاء، يريد يقول حل الشبهة، يريد يقول إحنا لا ننكر بأن هذه القضايا مشهورة، والمشهورات وين تستخدم بالمنطق؟ أخذته بالجدل، وإذا استخدمت بالجدل لا يمكن إقامة البرهان عليها، لأنه لا يقام عليها البرهان، البرهان فقط القضايا اليقينية. قلت صحيح لحد الآن صحيح، لكن تعال نفس هاي القضايا الأخلاقية قضايا كلية، وأخذناها سابقا قضايا كلية لو لا قضايا كلية، هاي القضايا الكلية بها جزئيات، شلون نحدد صحة هاي الجزئيات؟ هو هذا الذي نقيم البرهان عليه. ولذلك ضرب مثال، إيش قال؟ قال مثلا الصدق المؤدي إلى قتل النفوس البريئة حسن لو قبيح؟ شوف التفتوا صدق مؤدي إلى قتل نفس بريئة، أنت تصدق حتى تقتل هذه النفس البريئة، يقول هذا قبيح. زين شلون عرفنا قبيح؟ يقول هاي الجزئيات نحتاج إلى إقامة برهان عليها، مو مشهورات. هذا الكلام هنا مو مشهورات، أكو استثناءات، هاي الاستثناءات نستطيع إقامة البرهان عليها.
واضح الفكرة؟ بينما العكس ممكن استخدام الكذب شيء حسن في مواضيع.
أي هو جاي هم يصير. شلون يصير؟ زين أنتم إذا تقولون القاعدة العامة الكذب قبيح، شلون يصير استخدمت؟ يقول هاي الجزئيات لهذه القضايا الكلية نستطيع إقامة البرهان عليها، مع أن عنوان هذه القضايا أنها مشهورات وتستخدم في الجدل لا في البرهان. زين، إذا استعملت هذه القضايا بهذا الشكل العام والمطلق استنادا إلى الموافقة العامة عليها في قياس ما، فسيكون ذلك من لون الجدل. يعني شنو؟ يعني إذا استخدمنا فقط هاي القضية الكلية بعنوانها الكلي، الكذب قبيح، الأمانة حسنة، الصدق حسن، الخيانة غير حسنة، هاي العنوان الكلي، يقول هذا صحيح، هاي مشهورات وجدل وماكو أي برهان. زين، ولكن هذا الاستثناء اللي ذكرناه، نفس هذه القضايا اللي هي الكذب قبيح الصدق حسن، بالالتفات إلى الملاكات العقلية والعلاقات الدقيقة والقيود الخفية يمكن إخراجها بصورة قضايا يقينية وإقامة البرهان عليها والاستفادة من هذه النتيجة في برهان آخر. شلون؟ القضايا الجزئية المرتبطة بهذه القضية الكلية يمكن إقامة البرهان عليها. النسبية في الأخلاق والقانون، هاي النسبية في الأخلاق والقانون أيضا ما بها شيء، نظرية ذكرناها سابقا. شنو معنى النسبية في الأخلاق؟
شيخ قبل أن نعم، إذا صدق الشيء على الجزء يصدق على الكل،
طيب.
أو العكس إذا صدق الشيء على الجزء.
شنو الربط شيخنا؟
هنا أنا بما
أكو طابوقة جزئيات وكليات، مو جزء وكل شيخنا، أكو فرق، مو جزء وكل، جزئيات وكليات. طابوق ياكل، هاي عليها اعدام شيخ. لا 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 واضح، جزاك الله خير، هاي الفرق. زين، النسبية في الأخلاق والقانون، هاي النظرية أحبائي التفتوا وياي رجعان، هاي النظرية ذكرناها سابقا، تبناها الماركسيين أو قسم من عندهم، بعض من عندهم قالوا بأنه شنو، ما دام هيك تقولون إذا شنو الصدق؟ الصدق نسبي مو مطلق. يعني شنو نسبي؟ يعني مو دائما حسن. شلون؟ لأن أنتوا قبل قليل قلتوا بأنه الصدق في القضايا قتل البريء غير محمود. نقول لا، توقفوا، مو هذا قصدنا، لا واحد يشتبه، الصدق يبقى مطلق حسن، الكذب يبقى مطلقا قبيح، لكن هاي الاستثناءات أقمنا برهان ودليل عليها لأنه تعارض صار. زين، ولذلك يريد أن يشير إلى هذه القضية. كما أشرنا من قبل، فإن كثيرا من القضايا القيمية ولا سيما القضايا القانونية لها استثناءات، لها استثناءات. التفتوا أحبائي، لكن أنا أسأل، هاي الاستثناءات هل تعني أنها نسبية؟ لا، خلوها بين قوسين جدا مهمة، تبقى مطلقة هاي القواعد حتى ولو كانت هناك استثناءات. وحتى حسن الصدق أيضا لا كلية له، باعتبار قبل قليل إيش قلنا إحنا؟ قلنا بأنه الصدق في قتل النفوس البريئة قبيح. إذن ومن ناحية أخرى، فقد يصبح موضوع واحد محل محل الاجتماع عنوانين لهما حكمان متضادان وفي صورة تساوي ملاكيهما، يعني نفس الموضوع بحكمين والملاكين متساويين، فإذا كان الملاكان متساويان فالإنسان مخير يختار الصدق أو يختار الكذب، فإن الشخص يكون مخيرا بين الفعل والترك. زين، وأما إذا كان أحد الملاكين أهم من الآخر، وكانت الملاكين يعني المصلحة والمفسدة، وكانت المصلحة فيه أرجح من الأخرى، فإنه مكلف برعاية جانب الملاك الأهم، المصلحة الأهم، الجانب الأهم، فيسقط الحكم الآخر عمليا. زين، ويلاحظ أيضا أن لبعض الأحكام القانونية قيودا زمانية ثم تنسخ بعد فترة. بالقضايا الأخلاقية قلنا أكو استثناءات، بالقضايا القانونية شنو؟ أكو وقت زمني، يعني ملاك زمني، قيد زمني. زين، وبالالتفات إلى هذه الملاحظات، شنو الملاحظات؟ يعني وجود استثناءات على هذه القضايا، قصد بالملاحظات وجود الاستثناءات. زين، تصور البعض، ذول اللي قالوا بنسبية الأخلاق، تصور البعض أن جميع الأحكام القيمية نسبية، هاي جميع الأحكام القيمية نسبية، هاي نظرية باطلة. زين، طبعا يناقشها الشهيد مطهري في كتاب اسمه نسبية الأخلاق، نقاش جدا لطيف، إذا واحد يلقى هذا الكتيب، مو كتاب، كتيب اسمه نسبية الأخلاق، جدا لطيف يناقش هاي النظرية. زين، هو أتصور مستلم من أحد كتبه بس منين ما أعرف. زين، إن جميع الأحكام القيمية نسبية، هذا قول غير صحيح. زين، ولا تتميز بالعموم الأفرادي والإطلاق الزماني. شنو العموم الأفرادي والإطلاق الزماني؟ يعني العموم لكل الأفراد والإطلاق في كل زمان. شو يقول؟ يقول هاي الأخلاق نسبية، لا تتميز فيها أن تعم جميع الأفراد ولا تطلق في كل زمان. يقول هذا غير صحيح، خطأ. وقد اتخذت المذاهب ذات الاتجاه الوضعي اختلاف الأنظمة القيمية في المجتمعات والأزمنة المختلفة دليلا على كون جميع القضايا القيمية نسبية. شلون استدلوا على هاي النظرية؟ قالوا بما أنه أكو اختلاف وفرق بين زمن وزمان وبين مجتمع ومجتمع، إذن شنو؟ الأخلاق نسبية. زين، ولكن الواقع، شنو الرد؟ هذا الرد، ولكن الواقع أن مثل هذه النسبية موجودة، طبعا هذا جواب نقضي هسه، موجودة أيضا في قوانين العلوم التجريبية، يعني الاستثناءات ايضا في العلوم التجريبيه موجوده، ليش خليتوها قوانين مطلقه وعامه وكليه؟ فكليه اي قانون تجريبي تابعه لتحقق شروطه وانعدام الموانع والمزاحمات. سؤال تفتوا يا احبائي، القوانين العلميه كليه مطلقه لو نسبيه؟ الجميع بلا استثناء، احنا وهم يقولون كليه ومطلقه. زين، شو مرات نشوف اكو استثناءات، هم قالوا او احنا ايضا نوافقهم على ذلك، يقولون نعم إن لم يتوفر الشرط، إن وجد المانع تطلع استثناءات عندنا، صح؟ زين، تحقق لي الشرط وارفع لي المانع، القضية تمشي مثل ما هي. يعني مثلا خلينا نضرب لكم مثال، تفتوا يا احبائي، الورقة تحترق بالحرارة لو لا؟ تحترق بالحرارة، هاي قانون كلي لو لا؟ بس ورقة كتابي لو كل الأوراق؟ كل الأوراق، جيب ما يخليه على الورقة، تحترق بالحرارة لو لا؟ أحسنت، لوجود المانع. ما نقدر نقول القانون الكلي صار به خطأ، قانون الكلي باقي أن الورق يحترق بالحرارة، لكن لوجود مانع خلاه شنو يتغير الحكم. نفس الكلام، الصدق حسن أو لا؟ حسن، لوجود مانع معين، استثناء معين، مزاحم معين، صار هذا الاستثناء. واضح الرد على النسبية؟ وتعود هذه القيود من وجهة النظر الفلسفية إلى تركب علل الظواهر وبفقدان شرط منها ينتفي المعلول أيضا. يعني يقول بالعلوم التجريبية إذا انتفى شرط تنتفي القاعدة الكلية، مو لأنه القانون الكلي انخرم. زين، وبناء على هذا إذا استطعنا تعيين علل الأحكام الأخلاقية والقانونية بشكل دقيق، والتفتنا إلى قيود موضوعاتها وشروطها بشكل كامل، شوف هاي دقيق وكامل، قيود احترازية، هذا قيد احترازي مو قيد توضيحي، واضح شنو الفرق بين المسألة؟ هذا قيد احترازي، يعني يحترز من شنو؟ من الشكل غير الكامل ومن العلة غير التامة. زين، فسوف نجد أن الأسس الأخلاقية والقانونية تتمتع أيضا بالعموم والإطلاق، تفقط وفر لي الشروط، وفر لي الموضوع بصورة تامة، الأمر يكون كليا. زين، تتمتع بالعموم والإطلاق في نطاق ملاكاتها وعللها التامة، ومن هذه الناحية فهي لا تختلف عن سائر القوانين العلمية. رجاءً أحبائي إخواني، واضح الرد على نسبية الأخلاق؟ الأخلاق مطلقة، لماذا نرى بعض الاستثناءات إن قالوا قلنا لوجود بعض الموانع، لعدم توفر الموضوع بصورة كاملة، لعدم توفر العلة التامة لذلك الموضوع، حالة حال العلوم التجريبية. زين، ونلفت النظر إلى أننا نعتمد في هذا البحث على الأسس الأخلاقية، يعني نعتمد شنو؟ يعني نريد في هذا البحث أن نذكر الأسس الأخلاقية والقانونية العامة، وأما بعض الجزئيات من قبيل قوانين المرور وأمثالها فهي خارجة عن محل كلامنا. الموضوع الأخير وهو أيضا موضوع ما بيفد نكتة معينة، الفرق بين القضايا الأخلاقية والقانونية. وفي خاتمة المطاف للكتاب وللدرس ولجميع الأمور، وفي خاتمة المطاف لهذا البحث، الله يرضى عنك سيدي، وفي خاتمة المطاف لهذا البحث تحسن الإشارة إلى الفرق بين القضايا الأخلاقية والقانونية. يا بنتم صار إيش قد تقولون قضايا أخلاقية قانونية، شنو الفرق بيناتهم؟ ومن الواضح أن هناك فروقا عديدة بين هاتين الفئتين من القضايا ندرسها وين؟ في فلسفة الأخلاق والقانون، مو محل كلامنا. ونكتفي في هذا المجال بالإشارة إلى واحد من الفروق منها، هو أهمها عندنا، أهم فرق بين الفروق بين الأخلاقية والقانونية هو هذا، ألا وهو التفاوت في الأهداف بين هاتين الفئتين من القضايا العملية، لأن كلامنا مو بالقضايا العلمية، كلامنا بالقضايا العملية. زين، شنو أهم هدف؟ هو التفاوت بالأهداف. شنو التفاوت بالأهداف؟ القضايا الأخلاقية يراد منها الوصول إلى الله، القضايا القانونية يراد منها تطبيق القانون في المجتمع. واضح؟ هذا الفرق الأهم. فكما نعلم أن الهدف الأساسي للقانون هو تحقيق السعادة الاجتماعية للناس في الحياة الدنيا، هذا الهدف من القانون. زين، وهي تؤمن هاي القوانين بفضل القواعد الحقوقية وبضمان للتنفيذ من قبل الحكومة، يعني إذا أطبق القانون راح يمشي النظام بصورة صحيحة. ولكن الهدف النهائي للأخلاق هو السعادة الأبدية والكمال المعنوي للإنسان. وشتان بين الأمرين، كم فرق بين الأمرين، كم فرق بين أن تنظم الدنيا بما فيها وبين أن إنسان ينظم علاقته مع الله تعالى وقربه من الله تعالى ووصله بالله تعالى. شنو الفائدة بالمجتمعات التي تطبق القانون بصورة تامة 100% ولكنها بعيدة عن الله تعالى؟ ولذلك مرات التفتوا أحبائي، يكون نقاط قد تثار وقد يخدع بها البعض، مثلا يقولون هذا الإنسان الغربي غير إنساني. شلون إنساني؟ لأنه لا يتجاوز على أي قانون. أبسط رد عليه، حتى الصغير يستطيع أن يرد عليهم هذا الرد البسيط والقيم جدا، أبسط رد عليه هو نظم علاقته مع الناس صار إنساني، ولكنه أساء العلاقة مع الله. هاي المرأة السافرة التي كلها أخلاق وإنسانية وحنان وقيمة داست برجلها على أحكام الله اللي هو الالتزام بالحجاب. هذا الإنسان اللي يشرب الخمر وهو يتبرع بكل ما يملك للأيتام والفقراء، هو داس برجله على قانون الله وعلى حكم الله. فشنو تقول بأنه طبق القانون؟ هذا خداع، هذا نفاق. ملتفتين أحبائي؟ صح، إذا اجتمع القانون مع القانون الإلهي صار إنسان كامل 100%، كما نرى في أئمتنا المعصومين الأنبياء. شوف الأمور قد بسيطة وواضحة، لكن مع شديد الأسف أكثر الناس ما ملتفت إلى هذه القضايا. ولكن الهدف النهائي للأخلاق هو السعادة الأبدية والكمال المعنوي للإنسان. ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. زين، ومجال ذلك أوسع من الأمور الاجتماعية، ومن هنا تتداخل الموضوعات القانونية والأخلاقية. قلنا يمكن أن يكون الإنسان مطبق للقانون الإلهي وفي نفس الوقت يلتزم بالقانون الوضعي، لكن هل ينفعه العكس؟ لا ينفعه ذلك. فتعتبر قضية ما، فتعتبر قضية ما قانونية من ناحية، ليش؟ لكونها متعلقة بتنظيم أمور المجتمع، بالسعادة الاجتماعية للإنسان ومورد حماية السلطة، ولكنها تعد أخلاقية من جهة كونها مؤثرة في السعادة الأبدية والكمال المعنوي للإنسان. يعني أنا مثلا أمشي بالطريق التزمت القوانين المرور، صح أنا نظمت السير، لكن نويت قربة إلى الله تعالى، راح أحصل شنو؟ ثواب أخروي فضلا عن هذا التنظيم الدنيوي. ولذلك إذا تتذكرون البارحة قلنا، يوم أمس قلنا، النبي صلى الله عليه وآله يوصي أن يكون لك في كل شيء نية وعمل صالح، نية صالحة. زين، كوجوب رد الأمانة وحرمة الخيانة، هاي صحيح أمور تنظم القانون، لكن إذا رديت الأمانة وتركت الخيانة ونويت القرب من الله تعالى تحصل على الأمرين معا. ففي مثل هذه الموارد إذا كان الدافع للمحافظة على هذه القاعدة هو الخوف من معاقبة السلطة فحسب، فإنها لا تتضمن قيمة أخلاقية. أنت بس يخاف يعاقبوك، وإذا رفع العقاب ما تصلي ما تصوم ما تلتزم، ماكو فائدة. وإن كان هذا الفعل موافقا للموازين القانونية، وإذا كان الدافع أرفع والهدف أعلى وهو نفس هدف الأخلاق، فسيغدو الفعل أخلاقيا أيضا. ولا بد من التذكير بأن هذا التفاوت مبني على أساس وجهة نظرنا في فلسفة الأخلاق، يعني الرأي الذي نتبناه، ولكن هناك وجهات نظر أخرى لا بد لمن أراد الاطلاع عليها من الرجوع إلى كتب فلسفة الأخلاق وفلسفة القانون. بهذا أيها الأحبة ننهي كلامنا في نظرية المعرفة، ويبقى الكلام في الفلسفة إلى أن يوفقكم الله إلى وقت آخر تأخذون ذلك. نسأل الله تعالى أن يتم علينا نعمه جميعا، وأن يغفر لنا كل خطأ وزلل وخطأ. نسأل الله أن يتم عليكم جميع نعمه الدنيوية الظاهرية والباطنية بحق محمد وآله الطاهرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
الله خير، الله يحفظكم. 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 الله يحف